السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه، والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم، واتباعا للنبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، كنت قد تحدثت مع حضراتكم في الحلقة المنصرمة عن المسح على الخفين، وقلت أن الشيعة والخوارج هما اللذان أنكرا المسح على الخفين، كما ذكرت نفسي وحضراتكم أن الحسن البصري قال حدثني 70 عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وذكرت شروط المسح على الخفين ومحل المسح وصفة المسح وكذلك مدة المسح للمقيم ومدة المسح للمسافر، وبينت أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين، ثم بينت مبطلات المسح على الخفين، ووعدت حضراتكم أن نذكر بعض المسائل قبل أن نبدأ في درسنا الجديد. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: المسألة الأولى، إذا نوى المرء إذا لبس الجوربين أو الخفين أو النعلين، هل يشترط عند لبسهما أن ينوي المسح عليهما؟ السؤال، تنبه بارك الله فيك، معلوم أنه لا بد أن ترتدي الجوربين أو الخفين أو النعلين على طهارة إذا أردت أن تمسح عليهما، لكن السؤال الآن، عند لبس المرء للجوربين أو النعلين أو الخفين، هل يشترط أن ينوي المسح عليهما أم لا يشترط؟ الجواب بحول الملك الوهاب: لا يشترط أن ينوي المرء، رجلا كان أو امرأة، لا يشترط أن ينوي عند لبسهما المسح عليهما، بل بمجرد ما لبسهما على طهارة كان له أن يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. طيب، المسألة الثانية، لو كان على السراب صورة حيوان، ولكن صورة أسد أو صورة دجاجة أو ما كان على شاكلة ذلك، هل يجوز للإنسان أن يمسح على هذا السراب أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز له أن يمسح على السراب، لأن عليه صورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. فلا يجوز المسح على السرابين إذا كان عليهما شيء محرم مثل صورة حيوان أو طير أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب، بارك الله فيك. كذلك مسألة ثالثة: لو كان سراب الرجل من الحرير فهل يجوز أن يمسح عليه؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب والحرير في يده وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، محللان لإناثهما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن السراب إذا كان من الحرير للرجال لا يجوز أن يمسح عليه ولو كنت قد ارتديته على طهارة، في حين أن المرأة لو ارتدت سرابا من حرير على طهارة يجوز لها أن تمسح على السراب، لأن لبس الحرير للمرأة ليس ممنوعا في حقها. طيب، ولو كان السراب للرجل والمرأة على حد سواء، عليه صورة حيوان كأسد أو صورة دجاجة أو عصفور أو ما كان على شكل ذلك، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يمسح على هذا السراب نظرا لأن عليه شيء محرم. طيب، لو كان السراب أو الخف ليس ساترا لمحل الغسل من الفرض، ليس ساترا لمحل الغسل من الفرض، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، لمحل غسل الفرض، لا بد أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض. طب غسل الفرض غير فين؟ إلى الكعبين، وهذا في الحقيقة لا يشترط لأن هذا الشرط ليس صحيحا. فاسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح، هذه قاعدة، ما أطلقه الشارع فلا يجوز لأحد أن يقيده إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح، بارك الله فيك. يبقى خلاصة القول: إذا كان الجوربين أو الخفين فيهما ثقوب هل يجوز المسح عليهما أم لا؟ الجواب نعم، يجوز المسح عليهما. طيب، بارك الله فيك. هل كل ما يلبس على الرجل يجوز المسح عليه؟ أي نعم، ما دام طاهرا وما دام المرء قد لبسه على طهر. طب السؤال السابع بقى، مسألة السابعة: لو كان السراب خفيف، ما معنى خفيف؟ يعني إذا نظر المرء إليه يستطيع يقول إن هذه القدم سوداء بيضاء قمحية، يعني ليست ساترة للون البشرة. الجواب: إذا كان السراب خفيف يجوز المسح عليه إذا لبسه المرء على طهر. طب لماذا قلت هذا؟ لأن هناك من أهل العلم من يشترط أن يكون سميكا، وهذا ليس عليه دليل. طيب، بارك الله فيك. هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا؟ لا يشترط أن يثبت بنفسه، فلو كان لا يثبت بنفسه جاز المسح عليه. يعني الكلام ده، يعني افرض الأستك تبع السراب ضعيف فبينزل كده لحاله، فهل يجوز المسح على هذا السراب؟ نعم، يجوز المسح على هذا السراب بارك الله فيه. طيب ثم ماذا؟ لو كان على رجل الرجل أو المرأة لفائف هل يجوز المسح عليها؟ نعم يجوز المسح عليها ما دام قد لفها على طهارة أي على وضوء. وأنت تعلم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر. وأنت تعلم القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير. أين؟ وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة ذات الرقاع قد لفوا على أقدامهم اللفائف وكانوا يمسحون عليها حيث لبسوها على طهارة. أين؟ طيب المسح على العمامة هل يجوز المسح على العمامة؟ الجواب نعم يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة، إلا أن بعض أهل العلم قاس العمامة على الخفين، قاس العمامة على الخفين، مع أن هناك فارق بينهما، بمعنى العمامة على عضو ممسوح، يعني الرأس في الوضوء تغسل ولا تمسح؟ أيوة أنا بسألك أيها الحبيب المشاهد، أنا أسألك، أنت يا أختاه، أنا أسألك، عمامة الرجل تلبس على عضو مغسول أم على عضو ممسوح في الوضوء؟ نعم كما قلت تلبس على عضو ممسوح، فالرأس تمسح إقبالا وإدبارا للرجل وللمرأة على حد سواء في أمر الوضوء. أما القدمين تغسلان، أما القدمين إيه؟ تغسلان، فالرأس أخف من القدمين لأن الرأس ممسوحة والقدمان مغسولة. إذن بارك الله فيك يجوز للمرء أن يمسح على العمامة حتى لو ارتدى العمامة على غير وضوء، إلا أن هناك من أهل العلم من قال نسلك مسلك الحيطة فلا نمسح عليها إلا إذا كنا قد لبسناها على وضوء. وقالوا أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليالهن قياسا على أمر المسح على الخفين. طيب المسألة التاسعة بارك الله فيك المسح على الشماغ، واحد لابس غطرة لابس شماغ بارك الله فيك لابس شماغ هل يجوز أن يمسح عليه؟ سئل العلامة ابن عثيمين في هذا السؤال فقال لا يجوز المرء أن يمسح على هذه الغطرة أو على هذا الشماغ، لكن لو كان الإنسان قد لف الغطرة يعني في أيام شهر واحد أيام الشتاء والبرد القارس فأتى بالغطرة أتى بهذه الغطرة أو الشماغ ولف من تحت حنك كده من تحت حنكه وربطه من على رأسه فهذا يمسح عليه لأن في فكه مشقة والمشقة تجلب التيسير. أقول مرة أخرى لو أن رجلا ارتدى عمامة مثل العمامة التي تراها على رأسي أمامك في الشاشة الآن هل يجوز للمرء أن يمسح عليها؟ الجواب نعم. هل يشترط أن يكون قد ارتداها على طهارة؟ الجواب لا، وإن كان هناك من أهل العلم من قال الأولى بنا أن نسلك مسلك الحيطة فلا نمسح على العمامة إلا إذا ارتديناها على طهارة. طيب السؤال اللي بعد كده، واحد لابس غطرة يعني كما ترى مثلا المشايخ هنا بارك الله فيهم وحفظهم الله ونفع بهم يرتدون الغطرة، هل يجوز أن تمسح على هذه الغطرة؟ الجواب لا. طب افرض الغطرة دي الشماغ هذا لفه الإنسان من تحت حنكه وربطه هكذا في أيام الشتاء على سبيل المثال أو في غيرها، هل يجوز المسح عليها؟ الجواب نعم إذا كان قد ارتداها على طهارة على حد من اشترط ذلك قياسا على المسح على الخفين، وذلك لأن في فكها مشقة. طيب بارك الله فيك. ثم هل يجوز المسح على الطربوش؟ واحد من أهل المغرب العربي في إخواننا في المغرب يرتدون الطربوش، وعندنا في مصر هنا منذ 40 عاما كانوا يرتدون الطربوش، فهل يجوز أن يمسح المرء على الطربوش؟ الجواب لا، لا يمسح على الطربوش، ليس في خلعه مشق. والقلنسوة اللي هي الطاقية، دي طاقية، أما هذه عمامة. طيب الطاقية هل يجوز للمرأة أن يمسح عليها حتى لو ارتداها على طهارة؟ الجواب لا، لأن خلع الطاقية لا تسمى قلنسوة أو جحفية أو ما شابه ذلك، هذه خلعها لا مشقة فيه. طيب هل يجوز للمرأة التي تلبس طاقية، بعض النسوة يسمونه بغير العربية بنيه، بنيه، هل يجوز للمرأة أن تمسح على هذا البنيه؟ الجواب لا. طب نفترض أن المرأة لبست خمار، خمار أي نعم، وهو من تحت حنكها، والخمار معلوم للنسوة، هناك خمار ونقاب، هناك خمار وإسدال، من أعلى الرأس يستر الوجه والنقاب يظهر العينين، فهذا خمار أظهر قلب الوجه، هل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟ الأولى ألا تمسح، لكن إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس لها أن تمسح. هل يجوز للمرأة المسلمة التي ارتدت طاقية وتسمى بغير العربية عند بعض النسوة بنيه، هل تمسح عليها؟ الجواب لا. طيب المرأة لو لبست إشرب، الإشرب ليس فيه مشقة في خلعه، طب لو كانت ترتدي خمار تلبسه من تحت حنكها ولا يظهر إلا قلب وجهها وينزل الخمار إلى ركبتيها أو قريبا من ركبتيها، هل يجوز للمرأة المسلمة التي ارتدت الخمار على طهارة أي على وضوء أن تمسح عليه؟ الأصل لا، إلا أن يكون في ذلك مشقة. يعني إيه مشقة؟ ادي مثال، يعني هي في سفر ويصعب عليها خلع هذا الخمار فلا بأس أن تمسح عليه حينئذ. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، إذا كانت المرأة قد لبدت شعرها بالحناء حتى على شعرها حنة، هل يجوز أن تمسح على الحنة؟ الجواب بارك الله فيك، إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في إحرام ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل. طيب المسح على الجبيرة، الجبيرة يعني إيه؟ الجبيرة بارك الله فيك ما يجبر به الكسر، واحد دراعه مكسور عافانا الله وإياه، رجله مكسورة، قدمه، يريد أن يتوضأ، يعمل إيه؟ ومن أول المرفق لغاية الرسغين بارك الله فيك مجبر، هذا سيتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ ويمسح عليه على الجبيرة. هل هناك من أهل العلم من قال ليس هناك غسل ولا مسح ما دام هناك جبيرة؟ الجواب نعم، الجواب هناك من أهل العلم من قال وما كان ربك نسيا وسقط الأمر ما دامت الجبيرة موجودة، إلا أن جمهور العلم على المسح على الجبيرة. طيب صلى الرسول قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، لو كان في كسر في اليد أو في القدم وما في جبيرة، فالأصل أن تغسل هذه القدم أو هذه اليد. طيب إذا كان غسل القدم يؤلمها أو يتسبب في تأخير شفائها كما قال الأطباء المتخصصون ذلك، إيش يسوي؟ يمسح. طب إذا كان بارك الله فيك الغسل والمسح يؤذيان المرء كما قال ذلك الأطباء المتخصصون، يتيمم حينئذ. لا أقول تاني، الجبيرة ما معنى الجبيرة؟ هو ما الجبيرة بارك الله فيك ما يجبر به الكسر، ما معنى الجبيرة؟ ما يجبر به الكسر. طب ادي واحد. طيب هذه الجبيرة على اليد او على القدم او على موطن من مواطن الوضوء، حينما اتوضأ ماذا افعل؟ امسح على الجبيرة. طيب هل هناك من اهل العلم من قال ليس هناك غسل ولا مسح؟ الجواب نعم. طيب انطلاقا من قوله تعالى وما كان ربك نسيا، إلا أن جمهور العلماء قالوا بالمسح على الجبيرة، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب مسألة أخرى، لو كان هناك كسر في اليد وليست مجبرة والغسل يضر باليد، فماذا يفعل الإنسان؟ يمسحها. طب إذا كان الغسل والمسح يؤذيها، حينئذ يتيمم الإنسان لها. أما إذا كان هناك جبيرة فيمسح على هذه الجبيرة. طيب مسألة أخرى، إذا كان هناك لزقة، لزقة، لزقة دي على ظهرك، على ظهرك يوجد لزقة، وأنت رجل واقعت أهلك فتريد الاغتسال من الجنابة، أو شاب احتلم فهو سيغتسل ويمسح على هذه اللزقة، يمسح على هذه اللزقة. الأصل أن يرفع اللزقة ليغتسل فيعمم بدنه بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاء. فإذا كان رفع اللزقة سيتسبب بتأخير الشفاء فيستبقيها ويمسح عليها، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب هذه بعض المسائل بارك الله فيك التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، تابعة للمسح على الخفين. يبقى الخلاصة بقى قبل أن أنتقل من المسح على الخفين، هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ الجواب نعم، يجوز المسح على الشراب ولو كان خفيفا. السؤال، هل يجوز المسح على الشراب ولو كان به ثقوب؟ الجواب نعم. هل يجوز المسح ولو كان الشراب لا يثبت بنفسه، الأستك تبعه ضعيف؟ الجواب نعم. هل يجوز المسح على الخفين والجوربين والنعلين؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان قد ارتداهما على طهارة، وإذا كان الخف أو الجوارب كذلك أيضا طاهرة، وإذا كان المسح في مدة المسح وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، وطبعا ما يكونش فيه جنابة يكون المسح في الحدث الأصغر. هذه مراجعة تطبيقية سريعة حول موضوع المسح على الخفين الذي عشنا معه في الحلقة المنصرمة، فأردت أن أجعل بعض الأسئلة التطبيقية حتى تثبت في قلبك وعقلك فتنتفع بها وتنفع غيرك بها بإذن الله جل وعلا. ومعلوم لديك أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين يكون في الصيف والشتاء والربيع والخريف، وللرجل وللمرأة وللمريض وللصحيح وللمسافر والذي في الحضر والذي في الصفا والذي في الحرب وفي السلم، كل هذا لهؤلاء الناس جميعا بحول من الله وطول. وسبحان الله، الناس يقولون الناس أنتم تعقدون أو كذا، والإسلام سهل يسير. ومن سهولة هذا الدين كما كنت قد بينت سابقا، أنك إذا لم تستطع أن تتوضأ لمرض أو لعجز معين فيك لك أن تتيمم. وسبحان الله، إذا فقدت الماء والتراب الطهورين لك أن تصلي بدون وضوء ولا تيمم ما دمت فقدت الطهورين، لو افترضنا جدلا يعني. طيب وكذلك لو لم تستطع أن تصلي قائما تصلي قاعدا، ولو لم تستطع أن تصلي قاعدا تصلي على جنبك، ولو لم تستطع أن تصلي على جنبك تصلي مستلقيا، ولو لم تستطع أن تصوم رمضان تفطر وتقضي فيما بعد، ولو كنت ابتليت بمرض مزمن فلا تستطع الصيام الآن ولا بعد الآن، فلك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، ولو لم يكن عندك نصاب من المال فليس عليك زكاة مال، ولو كنت لا تملك قوت يومك وليلتك في رمضان وأتى آخر يوم في رمضان ولم يأتي أحد لك بزكاة فطر تفيض عن حاجتك في اليوم والليلة فليس عليك زكاة فطر. وإذا كنت غير قادر للذهاب لحج بيت الله الحرام ماليا فليس عليك حج ولست بآثم حتى يبسط الله تعالى لك الرزق فتتمكن من الحج والعمرة. أيها الحبيب، إن هذه تسهيلات، إن هذه تيسيرات من الله عز وجل. فهذا الدين فيه اليسر وفيه السهولة، وما عليك إلا أن تقبل على الله جل وعلا قلبا وقالبا حتى يشرح الله جل وعلا صدرك إلى ما يقربك من الجنة ويباعدك من النار. هذه بارك الله فيك مراجعة سريعة أحببت أن أذكر نفسي وإياك بها. ونحن اليوم على الحديث 23 عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أنت تعلم أنه الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين، وقلت قبل ذلك أن بعض الناس يقولون قال الإمام علي. يا أخي هذا خطأ. هتقول لي علي بن أبي طالب أليس إمام؟ أقول بلى إمام، إن لم يكن علي إمام فمن يكون إمام؟ ولكن الشيعة خصوا عليا بلفظة الإمامة، ولذلك أنت ما تسمع من خطيب من الخطباء يقول قال الإمام أبو بكر الصديق، أنا ما سمعت. قال الإمام عمر بن الخطاب، لكني سمعت وقرأت يقولون قال الإمام علي. فالشيعة يخصون عليا بلفظة الإمامة، فتنبه. أما أنت من الذي من أهل السنة والجماعة نقول قال أمير المؤمنين الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، بعض الناس يقولون قال علي كرم الله وجهه، وهذا أيضا الشيعة يخصون عليا بلفظة كرم الله وجهه، أما نحن أهل السنة والجماعة نقول رضي الله تعالى عنه، كما نقول ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان، مع أن أبا بكر وعمر بالاتفاق مقدمان على علي، بل إن عثمان مقدم على علي، إلا أننا نضلل من قدم عليا على أبي بكر وعمر، ولا نضلل من قدم عليا على عثمان، وإن كان اعتقادنا أن عثمان مقدم على علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فنقول على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما نقول ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الكرام من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، بل والمهاجرين والأنصار عموما رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. طيب فبعض الناس يقولون لأن علي لم يسجد إلى صنم قط، طب أبو بكر لم يسجد إلى صنم قط، يقولون لأن علي لم يشرب الخمر قط، طب علي أبو بكر لم يشرب الخمر قط أيضا رضي الله عنه، يقولون لأن علي لم يرى عورته قط. يا رجال، كيف يحلق عانته؟ كيف يجامع زوجته؟ كيف يستجمر؟ كيف يستنجي؟ إلى آخر ذلك. هذا لابد أن يرى عورته، بارك الله فيه. فهذه أمور الناس يعني يؤلفونها، الله المستعان عليه التكلان. نحن مع الحديث 23 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة على وزن فعال، والمقصود منها أنه كان كثير المذي، أنه كان كثير الإيه؟ المذي. هنا وقفة. إيه الوقفة؟ والله يتنبه، والله يتنبه، لأن هذا الكلام الذي سأقوله الآن فرض عين علي وعليك، وفرض عين علي وعليك يا أختي تعرفي هذا الكلام. هل فيه أب هيقعد مع بناته قول لهم المذي كذا والمني كذا والودي كذا؟ قد يصعب ذلك على الأب، ربما يجد أن في ذلك خدش لحياء البنات، وربما لا ربما يغالبه حياءه فلا يتمكن أن يفعل ذلك إلا إذا كان يشرح له لهم كتابا فقهيا في يوم معين، يقول مثلا يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين أنا أسوي درس في البيت، أجمع الزوجة والأولاد وأمشي في هذا الكتاب بالترتيب، فإذا أتى الترتيب على هذا لا يشعر المرء بحياة، أما يجمعهم كده فجأة ويبدأ يبين لهم ما هو المني ما هو المذي ما هو الودي، أنا أظن أن هذا يصعب على الأم ويصعب على الأب، إلا أن يكون مدرسا لكتاب فقهي أو حديثي داخل البيت في وقت معين اتفقت الأسرة عليه. ففرصة دلوقتي أنت أيها الشاب الذي في سن المراهقة أنت أيتها البنية التي في 13 من عمرك وقد نزلت الدورة الشهرية عليك وصرت مكلفة، إن هذا الكلام الذي سأقوله الآن فرض عين على الجميع، على الأم، على المثقف المتعلم، على من يحمل الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، الليسانس، الدبلوم، الثانوية الإعدادية الابتدائية اللي معهوش حاجة مرة، هذا يجب عليه فرضا عينيا أن يتعلم هذا الكلام. هذا بيقول قول يلا وخلصنا، هقول يا سيدي اهو اصبر عليا شوي، صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. المذي علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء. قلت ان مذاء صيغه مبالغه على وزن ايه؟ فعاه. طب يعني ايه؟ يعني كان كثير المذي. طب ايه هو المذي؟ المذي ماء ابيض، ماء ايه؟ ابيض رقيق لزج. ماء واحد ابيض، اثنين رقيق، طب ثلاثة لزج، يبقى ابيض رقيق لزج. انا بسألك دلوقتي المذي ده لونه ايه؟ انا بسألك المذي لونه ايه؟ جاوبنا الله يرضى عنك. ما لونه ماء المذي؟ ايوه ابيض ورقيق وايه كمان؟ ولزج. يبقى ابيض رقيق لزج. يخرج عند شهوة لا بشهوة. لا قول تاني، تقول ايه؟ يخرج عند شهوة لا بشهوة. طب يعني ايه؟ يعني يخرج بدون لذة وبدون دفق ولا يعقبه فتور، ولا يعقبه فتور. يبقى قول تاني، يخرج بدون ايه؟ بدون لذة وبدون ايه؟ وبدون دفق ولا يعقبه فتور. وربما يخرج ولا يحس الانسان بخروجه، وهو يخرج من الرجل ومن المرأة، من الثنتين، يخرج من الرجل ومن المرأة. طيب المذي ده نجس ولا طاهر؟ المذي ده نجس. المذي ده ايه؟ نجس. فاذا اصاب بدنك او ثوبك، اذا اصاب الثوب تنضح الثوب، واذا اصاب البدن تسكب الماء على هذا المكان الذي اصابه المذي. طيب هل يجب فيه تعميم البدن بالماء؟ الجواب لا، بل تغسل ذكرك وأنثيك، تغسل ذكرك وأنثيك، والمرأة تغسل قبلها، والمكان الذي أصاب بدنها، وتنضح ما أصيب من ثوبها. ده المذي. هقول تاني، هتقول انت بتوجع دماغنا؟ لا والله، هذا فرض عين بدك تتعلمه. واحد المذي ماء أبيض رقيق لزج، اثنين يخرج بدون لذة وبدون دفق ولا يعقبه فتور، ثلاثة قد لا يحس المرء بخروجه، أربعة ينزل من الرجل والمرأة، خمسة ينزل عند شهوة لا بشهوة، ستة أي عند مداعبة الزوج لزوجته أو عندما يفكر الإنسان رجلا كان أو امرأة في الجماع، سبعة هو نجس، ثمانية تنضح الثوب المكان الذي أصاب فيه الثوب، تسعة تغسل المكان الذي أصاب الجسد من المذي، أي المكان الذي أصابه المذي في الجسد يغسل، عشرة تغسل ذكرك وأنثيك والمرأة تغسل قبلها. هل فهمت؟ أنا أسألك، هل فهمت ما فرض الله عليك فرضا عينيا أن تتعلمه يا عبد الله؟ أنا أريد منك أن تسمع هذا الكلام وتحفظه وتفهمه حتى تستطيع أن تعلمه غيرك. طيب ده المذي. الودي بقى، الودي ماء أبيض ثخين، ماء أبيض ثخين ينزل بعيد البول، ينزل من الرجل ومن المرأة، وهو نجس، وتغسل المكان الذي أصاب بدنك من الودي أو الثوب. طيب، ولا يجب عليك تعميم البدن بالماء، بل تغسل الذكر والمرأة تغسل قبلها. أما المني، المني هذا الماء الأبيض اللزج، هذا ينزل عند الجماع أو ينزل في الاحتلام، وينزل في العادة السرية، والعادة السرية محرمة، وذلك لقول الله تعالى إن كان عند الرجل أو المرأة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى المني ينزل من الرجل ومن المرأة إن كان في الجماع أو الاحتلام أو العادة السرية التي هي محرمة. طيب، هذا المني طاهر ولا نجس؟ طاهر، إحنا خلقنا منه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الآية الكريمة، والله تعالى قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. بالمناسبة دي، لو قرأت سورة القيامة في صلاة الفرض أو النافلة ستقول بلى قادر. حتى في الفريضة، أيوة، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حين أنك لو قرأت أليس الله بأحكام الحاكمين في سورة التين أو ما كان على شاكلتها من الآيات التي فيها يعني أليس أو ألم، فهذا لا تقل بلى لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما لو قلت سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، ثبت إن كنت في فرض أو في نافلة أن تقول سبحان ربي الأعلى. في حين لو قلت سبح لله ما في السماوات والأرض لم يثبت هنا أن تقول سبحان الله. خدت لك كيف؟ أي نعم. أما إن كنت في صلاة نافلة فورد في حديث حذيفة في الصحيح ما لما قرأ البقرة والنساء وآل عمران قال: ما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله تعالى الرحمة، ولا بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. قالوا بما أن هذا كان في قيام الليل، قالوا هذا في صلاة النافلة. أما بالنسبة لصورة الأعلى وصورة القيامة ورد الرد في الفرض وفي النافلة بإسناد حسن. طيب، وصلى على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم. هنا بارك الله فيك عن يبقى المني ما يجب فيه إيه؟ يجب فيه الاغتسال، تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية لرفع الحدثين الأصغر والأكبر، بارك الله فيك. طيب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. عشان كلمة مذاء دي أنا ذكرت لحضراتكم شرح ثلاث كلمات: المذي والودي والمني. المذي والودي والمني، وبينت لنفسي ولك أن المذي والودي نجسان ويجب فيهما غسل الذكر، وعند المرأة غسل القبل، وتغسل المكان الذي أصاب البدن أو الثوب وتتوضأ. وأما المني فهو طاهر ولا بد من تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق واستحضار النية. فالخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين زوج فاطمة بنت رسول الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت. الحياء ده إيه؟ شعبة من شعب الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن بعض أحبابنا وإخواننا يقولوا إيه حينما يريد أن يذكر مسألة فيها شيء من الحرج، يقول: يا جماعة لا حياء في الدين، يا جماعة لا حياء في الدين. لا، الكلمة دي بدها تعقيب. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فلا ينبغي لك أيها المسلم وأنت أيتها المؤمنة القانتة التائبة المختمرة المنتقبة لا ينبغي أن تقول لا حياء في الدين، لا ينبغي لك أن تقولي لا حياء في الدين، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان بضع وسبعون شعبة. أين وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد بارك الله فيك أن أنت لما تحب تذكر مسألة فيها حرج تقول إن الله لا يستحي من الحق، لكن ما تقولش لا حياء في الدين. فالخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب كان رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته منه، لمكانة ابنته منه. يعني علي بن أبي طالب تزوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أي نعم، فيستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذي. فعمل إيه يا سيدي؟ فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله علي بن أبي طالب، قال للمقداد بن الأسود اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي. فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجه. هذا الحديث يا اخوان ثابت في الصحيحين. الحديث ده ايه الشاهد من هذا الحديث؟ ان علي بن ابي طالب كان رجلا مذاء. طب مذاء صيغة مبالغة على وزن فعال، اي كثير المذي. طيب عرفنا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام هي زوج علي، فكلما أمذى عليا كلما اغتسل، ما كان يعرف أن الاغتسال ليس بواجب أو ليس مطلوب للمذي، فلما كان الأمر كثيرا عنده دفع المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة في شخص المقداد أن الذي أمذى يغسل ذكره، وفي رواية يغسل ماذا؟ يعني ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وإيه؟ وأنثيه. هذا بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث. أي نعم، والذي نأخذ من هذا الحديث نجاسة المذي، وأنه يجب غسل الذكر والأنثيين، ولكن يعفى عن اليسير بسبب المشقة. ومن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، والمذي والودي يخرج من القبل، وجوب غسل الذكر، وقد ورد في بعض الأحاديث غسل الأنثيين كما بينت آنفا. ولا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع، أي هناك إجماع أنه لا يجب تعميم البدن بالماء من المذي أو من الودي، وأنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء. طيب، أما الحديث الرابع والعشرون، حديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. اسمع، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، حتى لا يسمع صوتا أو يجد ريحة. طيب، نتلقى السؤال إن شاء الله. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي وسيدي، الله يبارك فيكم ويبارك في جهودكم يا رب، يجعل في ميزان حسناتكم يوم تلقوه، وبارك في هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، والعاملين عليها من كبيرها إلى صغيرها. أما بالنسبة لسؤالي، هما بعض الأسئلة. أولها، هنالك نوع من السواك يعطي لون في الفم، هل هذا هو السواك وهل يجوز التسوق به أم لا؟
نعم.
ونحن في تونس.
نعم.
ونحن في تونس ممنوعون طبعا من لباس النقاب الشرعي، لباس الحجاب الشرعي بأتم معنى الكلمة، وحتى النقاب، ولكن نستطيع لباس هذا ما يسبب يسمى بالجلباب، ولكن يكون قصيرا قليلا وتحته بنطلون طويل، يجوز لنا هذا ام لا؟
نعم.
وهل نحن اثمين لتركنا للنقاب المضطرين ام لا؟ وهل فيه لون معين؟
نعم.
هل يجب ان يكون اسود فقط ام هنالك من الالوان التي نستطيع ان نلبسها في هذه الظروف الصعبه؟
نعم.
وشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
الله يحفظكم.
ولا تنسونا من صالح دعائكم، وشكرا لمصر باهلها وكل شيء فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك وتقبل منا واياك. السواك هو عود الاراك. السواك يا اختاه هو بارك الله فيك عود الاراك، وهذا هو عود الاراك الذي يتسوك الانسان به كما ترونه على الشاشه. قد يكون عودا من الاراك كالذي ترونه الان، او عود من الزيتون، والاولى ان يكون عودا من الاراك الذي كان يتسوك به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تكلمت فيما سلف من الدروس عن السواك، وبينت قول الحبيب النبي خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبينت أن السواك يكون عند أول دخولك في البيت، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند استيقاظك من النوم. أما ارتداء النقاب، فارتداء النقاب مشروع. واحد. اثنين، هو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بسنيته، والذي أدين به لربي أنه فريضة على المرأة التي بلغت الحلم، وذلك لقول ربنا عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أما وأن كنا معاشر النسوة أخواتنا في تونس منعتنا من ارتداء النقاب في خارج في الشارع يعني، فالله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، ومن منعكم من ذلك هو الآثم بين يدي الله تعالى. وبناء على ما تقدم، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج سافرة الوجه إلا لضرورة ملحة، فأنا أنصحكن ألا تخرجن إلا للضرورة أيتها الأخوات الفضليات. أما بالنسبة للبس الثوب القصير الذي يسمونه بغير العربية ميدي، يعني الجلباب يكون إلى نصف الساق، هذا للرجال يرتدون قميصا لنصف الساق أو فوق الكعبين، أما المرأة ينبغي أن ترتدي جلبابا يسطر قدميها، يعني نازل على العقب تحت. أي نعم. وحتى لو المرأة لبست جلابية إلى نصف الساق وتلبس تحتها بنطال، أقول هذا لا ينبغي، لأنه ليس من فعل عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا جويرية ولا نسيبة ولا أسماء، ومعاكس للآية الكريمة. على كل حال، على المرأة أن ترتدي جلبابا يصل إلى الأرض بارك الله فيك، وتلبس الخمار والإزدال، والله المستعان. أما هل هناك لون معين للجلباب؟ لو كان أسود هو أفضل. رحم الله نساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب: شققنا خمرهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. أما لو ارتدت جلباب بني سادة، أزرق سادة، كحلي سادة، فهذا لا حرج، والأسود أولى وأطيب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هل هناك سؤال؟
السلام
نعم.
عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
تفضلي.
جزاك الله عنا خير يا سيدنا الشيخ.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. ألو.
تفضلي يا أختي أسمعك.
أيوة، جزاك الله خير.
الله يرضى عنك.
أكرمني ورثت حتة أرض عن والدي وبنيتها جامع في بلد في.
لا عيدي والله.
نعم.
عيدي، ارفع الصوت، الصوت واطي.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
ربنا أكرمني ورثت حتة أرض عن والدي فبنيتها جامع جنب مستشفى، لأنه كان لما بيتوفى حد في البلد بتاعتي بيمشي حوالي 5 كيلو عشان يشيلوا الميت ويصلوا عليه.
جميل، اتفضلي. ما سؤالك؟ ما سؤالك يا أخته؟
جزاك الله خير.
الله يعني لك سؤال في هذا الباب؟ طيب على كل حال الأخت بنت مسجدا بجوار المستشفى، نقول لها أسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن عموم المسلمين العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان الإنسان خالصا فيه لله تعالى وعلى طريق رسول الله. ثم إنني أبشرك يا أختاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاء بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقبل منك هذا العمل العظيم الجليل. تفضلي. اتصال. تفضل يا أخي. اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت في الحج.
الله يتقبل
منا ومنكم. وكان معايا ولد صغير وكان لابس فوطة.
خلتيها
حفاظة يعني.
فهل
هي طبط الطواف؟ طبط الطواف.
ماني سامع. انت معاك عيل صغير.
طبط الطواف. معايا ولد صغير.
ايوه ايوه ايوه. الجواب الأخت.
طيب
أنا أعيد السؤال. يعني الأخت كانت في الحج وتطوف حول الكعبة المشرفة، بتطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما هو معلوم لدى حضراتكم، وتحمل طفلا، هذا الطفل لبس ما يسمى بالبمبرز، فربما يكون متبول في هذا البمبرز وربما يكون فيه غائط أعزكم الله. فهي عارفة أن من شروط الطواف عند جمهور العلماء أن يكون الإنسان على طهارة، فتقول أن طوافها صحيح ولا لا؟ نعم يا أختاه، ما دمت طفتي سبعة أشواط، بدأت بالحجر وختمت بالحجر في الأشواط السبعة، فأنت طوافك صحيح ولا يضرك حمل الطفل الذي يحمل النجاسة، والله أعلم في ذلك. نعم نعم. هل هناك سؤال؟ نعم. طيب بارك الله فيكم أجمعين. حتى يأتي السؤال أقول بارك الله فيك: الإنسان رجال أو حرمة بيصلي، فبارك الله فيك. طيب نسمع السؤال. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا أريد أن أسأل عن المذي بارك الله فيك.
تسأل عن إيش؟
عن المذي.
عن إيه؟
المذي. المذي.
تفضل.
بالنسبة إذا خرج الانسان، اريد ان اعلم المذي، اذا يعني انت حضرتك قلت ان يخرج بيبقى ماء ابيض رقيق.
اي نعم.
طب عايز حضرتك اعرف لو غسلت مكان الذكر ثم وجدته نزل مره اخرى ثم غسلته ثم اخرج ثم وجدته نزل مره اخرى، هل هذا يكون مذي ايضا امني؟ واذا تبولت ولم يكن بعد البول، هل يكون هذا مذي أم غير مذي؟
يا أخي الحبيب.
نعم.
المذي كما ذكرت على مسامع حضراتكم واحد: ماء أبيض رقيق لزج. اثنين: ينزل عند شهوة لا بشهوة. ثلاثة: لا ينزل بلذة ولا بدفق ولا يعقبه فطور، وربما لا يشعر المرء بخروجه رجلا كان أو امرأة، وهو نجس ويجب فيه أن تغسل ذكرك وأنثييك. فإذا غسلت ذكرك بعد نزول المذي وأنثييك ثم نزل مرة أخرى تغسل ثانية، فإذا نزل ثالثة تخرج تغسل ثالثة، ولا يعد منيا إلا إذا نزل بلذة ودفق ويعقبه بعد ذلك فتور وتبلد في الذهن وركود حركة.
الذين يقيمون
هذا الذي يكون منيا، الذي يكون منيا إيش يصير؟ المني واحد ينزل بلذة، اثنين ينزل بارك الله فيك يعقبه فتور، ثلاثة يحدث ركود في الدم، فهذا المني يجب فيه الغسل. وهذا الفرق بين المني والمذي أو بعض الفروقات. أي نعم والله أعلم. نعم تفضل يا أخي. أما الودي بارك الله فيك ينزل بعد البول بعيد البول ويجب فيه غسل الذكر فقط ولا يجب فيه الاغتسال. يبقى علمنا: واحد المذي عند شهوة لا بشهوة، وهو يجب فيه غسل الذكر والأنثيين ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء. اثنين الودي ينزل عقيبة البول ويجب فيه غسل الذكر ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء. أي نعم. هل سؤال؟ طيب بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، إذا كان الإنسان يصلي رجلا كان أو امرأة فخيل إليه شيء، فهل ينصرف من صلاته أم لا ينصرف؟ لا ينصرف ما دام لم يسمع صوتا أو لم يشم رائحة. طيب واحد بقى عاوز يكلكع الأمور يعقدها، يعني يقول افرض الرجال هذا يعني لا يسمع ولا يشم، كيف يدرك أن هناك شيء خرج؟ نقول إذا تيقن بخروج شيء غير السمع والشم فله ذلك، فله إيه؟ ذلك. الحديث بارك الله فيك عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. القاعدة العامة يا أخوانا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة يا أخوانا، اليقين لا يزول بالشك. عندنا قاعدتان، احفظ القاعدة الأولى، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب الأصل أنت إيه؟ إن أنت متوضي والشك اللي طرأ إيه؟ إن خرج منك ريح، فهذا الشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالشك. يبقى القاعدة الأولى، الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك، ومجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء. يعني لو أنت شكيت في الحدث هذا لا يبطل وضوءك، إنما تبقى على وضوءك. ولا ينبغي أن تنصرف من الصلاة لغير سبب بين واضح، لا تنصرف من الصلاة لغير سبب بين واضح. الريح الخارجة من الضبر إن كانت فساء أو ضراط هي ناقضة للوضوء. الريح الخارجة من الضبر أعزكم الله إن كانت فساء أو ضراطا بصوت أو بدون صوت هذه ناقضة للوضوء. يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث ووجدان الريح في الحدث يعني وقد بينه الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوء. انتقض ايه؟ وضوء. طيب هنقف عند نبدأ ان شاء الله الدرس القادم من الاول الحديث الخامس والايه والعشرون ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي عاوز اقوله بارك الله فيك ان انت مثلا بمناسبة الشك دي، لو انت بتصلي وقلت يا ترى انا صليت ثلاثة ولا اربعة ولم يترجح لك طرف على الآخر، أنت ستبني على اليقين وهو الأقل فتعتبر أنت صليت إيه؟ ثلاث. طيب أنت متوضي، أنت إيه؟ متوضي، وبعدين بتقول يا ترى أنا نقض وضوئي ولا منقضش وضوئي؟ يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. يبقى أنت متوضي، هذا الشك الذي طرأ عليك لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. يبقى طيب لو أنت ما أنتش متوضي، لو كنت على غير وضوء، لو كنت على غير وضوء ثم قلت يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش، يبقى أنت ما أنتش متوضي، لأن الأصل بقاء مكان. هذه بعض التنبيهات التي أحببت أن أنبه نفسي وإياك إليها حتى أتشرف بلقائك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، والله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.